الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا الذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان، إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان، والفوز العظيم سلم لا تبالي، سلم لا تبالي، أمرك للكريم تحظى بالجمال ودوام النعيم. سلم لا تبالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي. سنتناول في هذه الحلقة كيفية تعامل الإنسان مع البيئة.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج قلنا إن الإنسان مسؤول عن المحافظة على الطبيعة واستمرار حياة الكائنات، وعن حسن استغلال الثروات الطبيعية وجميع نعم الله سبحانه وتعالى في إطار معايير معينة. كما تعلمون فإن بيئة كل إنسان وكل كائن حي تشمل أزقة وشوارع وحدائق عامة وغابات وشواطئ الأنهار وحتى المراكز التعليمية والبحثية وكذلك الثقافية والخدمية والإدارية والعبادية.
أيها الأحبة، إن سلامة البيئة لها علاقة وثيقة بسلامة المجتمع، فكما أن الصحة والوقاية من الأمراض واستخدام أنجع سبل العلاج مهمة للبدن، كذلك فإن توفير الأجواء السليمة والبيئة الصحية مهمة لتلافي الأضرار الناجمة من تخريب وتلويث البيئة. فإن المحافظة على سلامة البيئة تعني أداء حق الأرض والهواء والماء والتراب والبحر والصحراء والجبال والسهول والنباتات والحيوانات وسائر الموجودات كلها، فهي مرتبطة بحياة الأفراد فردا فردا وحياة المجتمع كوحدة واحدة.
مستمعين الأكارم، ورد في التعاليم الإسلامية نهي صريح عن تلويث البيئة وتشجيع على تنقيتها إذا تلوثت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. من هذا الحديث الشريف نستنتج عدة نقاط، وهي أن الالتزام بطهارة ونظافة البدن والمنزل ومحل العمل والمراكز العلمية والثقافية والعبادية واجب على الإنسان الذي يعتبر خليفة الله على الأرض، فعليه إذن أن يطبق الأوامر الإلهية ويجري سنة الله على الأرض، وأن يتمسك بالنظافة والطهارة لأن الله يحب من يتمسك بهما. القضية الأخرى هي أن الأمر السابق عام ودائمي وشامل وكلي، بحيث أن جميع البشر نساء ورجالا قويا وضعيفا عليهم أن يحفظوا أبدانهم وبيوتهم ومحلات أعمالهم في جميع مراحل حياتهم نظيفة من جميع الأقدار، وإذا ما تلوثت فعليهم أن يسارعوا إلى تنظيفها.
أيها الأفاضل، لازلنا وإياكم وبرنامج الإسلام نمط الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، من الجدير بالمسلم أن يعتبر البيئة أمانة إلهية في عنقه، وأن يهمه حفظها من التلوث، فإن النسيم الذي يهب على حديقة لا يداعب مشام الناس فحسب، بل يبعث الحب والصفاء والوفاء في أنفسهم، لأن مثل هذا الجو العطر يحبه الله عز وجل الجميل الذي يحب الجمال والروائح العطرة. بهذا الصدد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى حسن السكن في أرض نقية الهواء وافرة المياه خصبة التربة، واستعمل الإمام عليه السلام لفظ السكن وليس العيش، فإن حتى الفقراء يعيشون مع فقرهم وأمراضهم، ولكن حياتهم ليست هانئة. وأما الناس الذين تتوفر لهم ظروف بيئية وصحية حسنة فيتمتعون بحالة اقتصادية جيدة فتهنأ حياتهم.
نعم أعزائنا المستمعين، نستشف أهمية العناية بالبيئة من كلام أئمتنا الأطهار عليهم السلام، فقد روى الإمام الصادق عليه السلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر جنده عندما أرسلهم للحرب ألا يقطعوا شجرة إلا إذا اضطروا لذلك، وما نهى النبي عن قطع الأشجار إلا محافظة على سلامة البيئة، هو أن على المسلم أن يبادر إلى زراعة الأشجار ورعايتها، لأن الأشجار لها دور مؤثر في سلامة البيئة ونقاء الهواء. واعتبر الإسلام زراعة الأشجار وبذر البذور من أعمال الخير والأعمال المقدسة.
وفي حديث له ساوى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بين زراعة الأشجار والتعليم وبناء المساجد وتوريث الكتب، وبلغت أهمية الأشجار إلى الحد الذي قال فيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ، كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا الكلام يعكس حقيقة، وهي أننا علينا أن نحب الطبيعة كي تغدق علينا بدورها النعم الإلهية. وفي ظل هذه المعارف تتجلى العناية بالبيئة، لذا فإن الإنسان المؤمن لا يلوث نهرا ولا صحراء ولا جبلا. وللرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حديث أيضا عن ضرورة الاستفادة بشكل صحيح من البيئة وثرواتها الطبيعية.
أيها الأخوة والأخوات، وحسب التعاليم الإسلامية فإن سلامة البيئة تنعكس على سلامة الأفراد البدنية والروحية. وبهذا الصدد كان للإمام الحسن المجتبى عليه السلام حديث أن التقوى وتنظيف وكسح الفناء تؤدي إلى استغناء الإنسان. في هذا الحديث يشير الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى تأثير نوعين من الطهارة: طهارة النفس وطهارة البيئة. وهذه الحقيقة تذكرنا أن أعمال الإنسان في الحياة الدنيا لها تأثير لا ينكر، وتنص التعاليم الإسلامية على أنه إذا أهملت أمة العناية بالبيئة ولم تتورع عن تلويثها أو لم تعاقب من يلوثها فسيحل عليها غضب إلهي. وبهذا الشأن روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل غضبه على ثلاثة: من يلوث الأماكن العامة، ومن يمنع الآخرين حصته من المياه، ومن يقطع السبيل على المارة.
أيها الأفاضل، من البديهي أن الحوادث والوقائع لها علاقة بأعمال البشر، فإن أطاع الإنسان ربه وسلك سبيل عبادته ستفتح بوجهه أبواب الرحمة الإلهية وتنزل عليه البركات. وإذا انحرف عن سبيل العبودية ومشى في طريق الضلال وركبته الشرور والآثام، سيقود ذلك إلى فساد المجتمع ككل، ويعم الفساد البر والبحر على أثر فساد الأمم، فتسود الحروب وتتبعها كافة المصائب والبلايا. وهذه الحقيقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى المباركة الآية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وذكر القرآن الكريم أن الطوفان زمن نوح عليه السلام والصاعقة التي أصابت ثمود والبلاء الذي نزل على قوم عاد كلها أمثلة على تأثير الأعمال السيئة على البيئة. وورد هذا أيضا في روايات عن المعصومين عليهم السلام، فقد ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه عندما تعم الذنوب قوما لا يمطرون في ذلك العام كما كان مقررا، وإنما ينزل ذلك المطر على الصحارى والبحار والجبال. وعندها قال الباقر عليه السلام: فاعتبروا يا أولي الألباب.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم منارة ثقافية، وبعد ذلك تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. موجز الأنباء يقدمه لكم قسم الأخبار عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم موجز الأنباء، وبعد هذا الموجز تفتح إليكم صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 3:15، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة آل ياسين. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ومرحبا بكم، تحيانا الخالصة لحضراتكم في هذه المنارة الثقافية الجديدة التي نجتمع تحتها لنناقش ونتداول في قضية ثقافية أخرى من القضايا الراهنة التي تمس وجودنا الإسلامي وكياننا الثقافي والحضاري، ولا يمكن تجاهلها بل علينا التعامل معها من خلال إيجاد الحلول والمقاربات الإسلامية المناسبة لاحتوائها أو إعلان الموقف الإسلامي منها.
نعم أحبتنا، وهو ما نسعى إليه من خلال هذا البرنامج عبر نصه وعبر الأحاديث التي يدلي بها خبراء البرنامج والمستمعون الكرام. فأهلا ومرحبا بكم، وندعوكم لمتابعتنا في هذه الحلقة التي سنخصصها لمناقشة أطروحة الحوار بين الحضارات.
أيها الكرام، حوار الحضارات فكرة أول من طرحها المفكر الفرنسي روجيه غارودي عبر نظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض، حيث تعبر هذه الفكرة التي تحولت إلى ما يشبه النظرية فيما بعد عن محاولة إيجاد مساحات مشتركة ونقاط للتلاقي بين كافة أصناف الحضارات والمجتمعات، بغية التلاقي والتعاون على كل ما هو خير والابتعاد والتقليل من كل ما هو شر. فحوار الحضارات هو إدامة التشاور والتفاعل بين الشعوب والقدرة على قبول كافة الأفكار الجديدة بعيدا عن مظاهر التعصب.
نعم مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن الإسلام دعا للحوار وأمر به، إذ هو سنة الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم، وهو ينادي المعارضين له أن ينظروا بعين الحيادية والتجرد من الهوى إلى تعاليم الإسلام ونصوصه الصريحة في الأمر والدعوة إلى الحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب والحضارات. الشيء الذي نريد أن نشير إليه هو أن الإسلام له دوره في تعزيز الحوار بين الحضارات، وهو ما اعترف مفكرو الغرب وفلاسفتهم أنفسهم. فلقد تحدث المستشرق سان سيمون عن جانب من جوانب هذا الدور التعزيزي للإسلام في كتابه علم الإنسان بقوله:
إن دارس لبنيات الحضارات الإنسانية المختلفة لا يمكنه أن يتنكر للدور الحضاري الخلاق الذي لعبه المسلمون في بناء النهضة العلمية لأوروبا الحديثة.
أما أوغست كونت فقد أدرك قدرة الإسلام في التعامل مع جميع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانية واحتوائها، وعبر عن ذلك بقوله:
إن عبقرية الإسلام وقدرته الروحية لا تتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال في الأديان الأخرى، بل ولا تتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها، لأن الإسلام يتمشى أساسا مع واقع الإنسان، كل إنسان بما له من عقيدة مبسطة ومن شعائر عملية مفيدة.
أما شبر العميد كلية الحقوق بجامعة فيينا فقد أعلن في مؤتمر الحقوق لسنة 1927 قائلا:
إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إليها، فرغم أميته إلا أنه استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيون أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة.
مستمعينا الأحبة، معنا عبر الهاتف خبير البرنامج فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والذي سألناه حول الجذور الإسلامية لأطروحة الحوار بين الحضارات ومدى تأييد الإسلام لهذه الأطروحة والتعاليم والأحكام الإسلامية والمؤشرات التاريخية الدالة على هذا التأييد، فأدلى لنا بحديث في هذا الصدد، ندعوكم للاستماع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مقام الحديث عن هذا السؤال نمر بعدة مواقف جسد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله معنى التسامح وقيمة التسامح وقيمة التآلف بين كل طبقات المجتمع على اختلاف توجهاتهم ومذاقاتهم. ولا يشك أحد بأن القيم التي كانت تتعامل بها تلك الحضارات في الواقع هي أصبحت ضعيفة أمام ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله من قواعد أخلاقية تشد أزر الإنسان بالإنسان الآخر، سواء كان متفقا معه بدينه أو لم يكن متفقا. النبي صلى الله عليه وآله كان حريص على أن يزرع خلق وتعامل بين كل الإنسان والإنسان، بني الإنسان والإنسان الآخر. ولهذا الآية تخاطب كل البشر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالخصوص بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذا هذا باب الحوار وباب التناغم وضع أسسه رسول الله، ووضع أهل البيت له كل هذه القيم. لكن مع الأسف الخيانة الكبرى التي تقوم بها دوائر الاستكبار الصهيونية بالذات أو الماسونية بالذات تريد أن تخلط الأوراق على بني البشر. وإلا حينما ندرس خلق الإسلام وخلق النبي وتعاليم الأئمة نرى أن لا مشكلة في الانفتاح على كل الحضارات والتجاوب معها، ولاحظنا أن أهل البيت منفتحين كل الانفتاح بروح التسامح والتعامل الطيب مع كل دعاة الأديان. يعني لما نقرأ عن الإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون، كان هناك اجتماع يضم 400 وكذا من الناس من العلماء، ومن بينهم 52 ينتمون إلى أديان أخرى وإلى حضارات أخرى، وكان كلهم مبهورا بإعجاب شديد بسلوك الإمام الرضا وأجوبة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إن قلب الحضارة الإسلامية وقلب أخلاق أهل البيت كبير جدا ويتسع للناس كلهم على تضارب آرائهم وأذواقهم وعلى اختلاف الحضارات والتراث الذي ينتمون إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى دين الله وفتح الأبواب ليدخلوا إلى دين الله من خلال فتحه قلوب الناس على الله سبحانه. فلا يمكن لأي إنسان مهما كان علمه مهما كانت ثقافته أن لا يتحرك صوب النبي إذا فهم فهما دقيقا وانفتح على قلب رسول الله وعلى قلب أخلاق أهل البيت. لكن الخيانة، كل الخيانة ما هي حملة التشويش التي يقوم بها أعداء الإسلام لتصوير الإسلام بأنه كذا وإرهاب وما إرهاب، التي يقوم بها بعض المتنكرين وبعض المحسوبين على الإسلام والمتاجرين بشعار الإسلام إلا ليمرروا هذه المؤامرة. تحتاج دوائر الاستكبار بهؤلاء بأنهم يمثلون حضارة الإسلام التي هي تقتل وتفجر وتحطم وتدمر، وإلا في واقع الأمر حضارة الإسلام حضارة شفافة وواضحة وتتحرك على أفضل مذاقات البشر.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أيها الكرام، لا شك في أن الإسلام هو دين الحوار والتعارف، وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وإيجاد السبل الضامنة لتحقيق التعايش والسلام والأمن، بل ويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة الإبعاد والإقصاء ونكران الآخر. لهذا أمر الإسلام بالحوار والدعوة بالتي هي أحسن، وسلوك الأساليب الحسنة والطرق السليمة في مخاطبة الآخر. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
مستمعينا الأفاضل، على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الحوار في الإسلام على أساس الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. إنه منهج حضاري متكامل في ترسيخ مبادئ الحوار بين الشعوب والأمم. ومن الملاحظ على التعبير القرآني المعجز في الآية أنه اكتفى في الموعظة بأن تكون حسنة، ولكنه لم يكتفي في الجدال إلا أن يكون بالتي هي أحسن، لأن الموعظة غالبا تكون مع الموافقين، أما الجدال فيكون عادة مع المخالفين، لهذا وجب أن يكون بالتي هي أحسن، بمعنى أنه لو كانت هناك للجدال والحوار طريقتان، طريقة حسنة وجيدة وطريقة أحسن منها وأجود، كان المسلم مأمورا أن يحاور مخالفيه بالطريقة التي هي أحسن وأجود.
وقال تعالى أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالحوار ممكن لأن هناك مجال للتفاهم والتقارب، وهناك قواسم مشتركة وهي الإيمان بما أنزل على المسلمين وغيرهم، فالمصدر واحد وهو الله، فليتعارفوا وليعرفوا بعضهم البعض، ومن ثم فليتقاربوا وليتعاونوا على ما هو صالح لهم جميعا. فالقرآن يعطينا أسلوب بدء اللقاء والحوار وكيف نستغل نقاط التلاقي بين المتحاورين، فيبين الأصول التي يمكن الاتفاق عليها ويركز على ذلك فيقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
أيها الإخوة والأخوات، ثم يبين الإسلام نوع العلاقة التي يجب أن تسود المسلمين وغيرهم، إنها علاقة التعاون والإحسان والبر والعدل، فهذا هو الحوار الحضاري والعلاقة السامية. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، حول دعوة الإسلام إلى الحوار مع أصحاب المبادئ والأديان والثقافات الأخرى، واعتماده لهذا الحوار أسلوبا لنشر الدعوة الإسلامية وإقناع الطرف الآخر بالإسلام كنهج في الحياة، ندعوكم للاستماع إلى هذه المشاركة الصوتية التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. إن الحوار بين الحضارات هو مطلب إسلامي يطرحه كل مؤمن، لأن الإسلام هو دين السلام، وبإمكاننا أن نعرف مشروعنا للعالم على أنه مشروع سلمي لا حربي، وأن الحروب التي خاضها الإسلام هي كانت حروب دفاعية، ولذلك نحن نسمى بالمسلمين، والإسلام هو دين السلام، ونحن نسلم وجهنا لله سبحانه وتعالى. علينا أن نفهم الأمم والشعوب أن تاريخنا هو تاريخ ناصع، لا كما تحاول الفئات التكفيرية التي ترتكب المجازر في مختلف أنحاء العالم وتشوه صورة الإسلام، وهذا هو مخطط استعماري، وهذه الفئات كلها مرتبطة بمشروع استكباري حينما تفجر أو تقوم بإساءة لرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقوم بعض الأشخاص المتطرفين بالرد على هذه الإساءة بصورة غير لا يريدها الإسلام وغير واردة فيه، فحين ذلك تنطلي على العالم شبهة أن الإسلام هو دين القتل ودين الحرب. لذلك علينا أن نضافر كل إمكانياتنا وجهودنا من أجل إيصال الفكرة إلى البيت عليه السلام الذي هو يحمل الإسلام الأصيل. مع تحيات أخوكم سيد أمين المستوي من العراق.
مستمعين مستمعينا الأحبة، أما فيما يتعلق بالدور الذي لعبه اعتماد الإسلام لأسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن لأتباع الأديان والحضارات والثقافات الأخرى في انتشاره وامتداده في جميع أصقاع الأرض، فقد استفسرنا من خبيرنا على الهاتف فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فتفضل في هذا المجال قائلا:
هي في الواقع يا سيدتي يعني ما يكشف لنا هذا إذا راجعنا ملفات حياة الرسول وحياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كم وكم يصحب النبي صلى الله عليه وآله أناسا يختلفون معه بالدين ويختلفون معه بالمذاق، ولكنهم كانوا لا يودون مفارقة النبي، وهكذا الإمام علي بن أبي طالب، وهكذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. من كان يتردد على ديوانيات الأئمة أو شو نسميها مضايف الأئمة برانيات الأئمة، يرى هناك الصابئي ويرى هناك المجوسي ويرى هناك المسيحي ويرى هناك اليهودي، وكم وكم من يهود استمالهم النبي واستمالهم أهل البيت. نحن نقرأ في تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وآله أن يهوديا تخاصم إلى مسلم في ظاهر صفقة أو ما أعرف إيش، وإذا بالمسلم يقول لليهودي نذهب إلى القاضي عندكم، يقول لا، لا نحتكم إلا عند نبيكم محمد. ولما سأله عن هذا الإلحاح أو السبب على هذا الإلحاح، أكد على أن نبيكم يراعي العدالة ولا يجنح إلى قضية هذا مسلم أو غير مسلم. الإمام أمير المؤمنين شاهد نصرانيا يتجدى، فأحضر المسؤول عن بيت المال، ولما سأله عن السبب قال هذا غير مسلم، التفت الإمام إليه قال: وإن أشغلتموه حتى أتعبتموه ثم حرمتموه من العطاء. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يمشي ومعه أحد تلاميذه اللصقاء به، صاحب غلام له وكان من أهل السند أو كذا، يا ابن فلانة، وهي عبارة سيئة. فالإمام انتفض وهو يقول: ما لك تتهمه وتناديه بهذا؟ قال: إن أمه كذا، يعني على الدين الفلاني. قال: وإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: وإن فإن لكل دين أخلاقه ولكل دين قوانينه، وعدنا إحنا بالفقه الإسلامي لأهل البيت قاعدة ألزموه بما ألزموا به أنفسهم. إذن فالانفتاح وروح التسامح وروح التعاطي غرسها أهل البيت بأفضل صورها، لكننا وللأسف نخضع إلى مؤامرة إعلامية ودعائية وعلى كل المستويات لتشويش الأمور ولخلط الأوراق وبالتالي ضرب الإنسانية كلها.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأطايب، من الملاحظات التي ينبغي الالتفات إليها ونحن نتطرق إلى موضوع حوار الحضارات أن الإسلام يرفض فكرة المركزية الحضارية أو ما بات يسمى اليوم بالعولمة، فنحن نعتقد أن الإسلام كدين وحضارة عندما يدعو إلى التفاعل بين الحضارات، فإنه يرفض في ذات الوقت تلك الفكرة التي تريد العالم حضارة واحدة مسيطرة ومهيمنة ومتحكمة في الأنماط والكيانات الحضارية الأخرى. فالإسلام يريد العالم منتدى حضارات متعددة الأطراف، ويريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتساند وتتبادل الثقافات والعلوم والأفكار في كل ما هو مشترك إنساني عام وبما يخدم المصلحة العامة لكل الحضارات.
أما قول الحق تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، فالمقصود بظهور الدين الإسلامي ليس ظهور استبداد أو اضطهاد دينيا يمارسه الإسلام على الأديان الأخرى، أو تمييز عنصري تعاطاه ضد الشعوب والعراق، بل ذلك التفوق الرباني الذي يشتمل عليه النظام الإسلامي والذي يدفع الإسلام لأن يغزو العقول والقلوب. فالإسلام يؤمن بالتعددية الحضارية، بل ويمارسها، وينكر هذا القصر عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية القائمة على التوحيد سنة من سنن الله تعالى في الكون. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال أيضا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
هكذا مستمعين الأفاضل، نعتقد أن الإسلام بطبيعته يساعد على نهوض الحضارات الأخرى، بحيث يتحول العالم إلى منتدى حضاريا يحقق التعددية الحضارية للمركزية التسلطية، وهو أي طبيعة الإسلام التحولية مع الثقافات الأخرى، موضوع مشاركتنا الصوتية التي نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك إن ديننا الإسلامي هو دين سماحة ورأفة، فلا بد من إيضاح مفهوم ديننا الإسلامي لمن يجهلوه ويتهموه بالإرهاب والإسلام منه براء. فحقيقة إن المسلمين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحدوا للوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول الإساءة لسمعة الإسلام وإظهار صورة جميلة ومميزة لديننا الإسلامي، لأنه حقيقة هو دين الرحمة والمحبة والاستقرار. فحقيقة ما جاء به رسولنا الكريم من قيم ومبادئ تجعل الإنسان يرتفع للرقي ويعطي كل الآمال الجميلة والمميزة. وكذلك إن الإسلام هو دين الحق، وحقيقة نحن اليوم بحاجة إلى أن نجعل ديننا الإسلامي بأسمى صوره وأبهاها، لأننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج للتلاحم ولإيضاح فكرة الإسلام والقيم السامية والمبادئ المضيئة لديننا الإسلامي. مع تحياتي لكم أختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشرف.
استمعتم إلى برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو شاكرين أن تتابعوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء سنذكر شيئا مما جاء من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أذكاره ودعائه، وقوة ارتباطه صلى الله عليه وآله وسلم بالله سبحانه وتعالى، حيث أن الرسول الكريم هو خير قدوة ممن اعتقد بمطلقية قدرة الله عز وجل لطلب العون منه والرجوع إليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في كل زمان ومكان يذكر الله تعالى ويرجع إليه. ومن تلك النماذج نذكر ما جاء في المجالس للشيخ الصدوق مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. وفي الكافي للكلين مستمعين الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وفي مكارم الأخلاق للطبرسي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. وأما إذا رفعت المائدة قال: اللهم أكثرت وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. وفي المصدر نفسه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراشه كان يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أعزائي المستمعين، وأما في سفره صلى الله عليه وآله وسلم فجاء في مجمع البيان للطبرسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثالثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وأما إذا أصبح فقد جاء عن الكليني في الكافي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني بما قسمت لي. وجاء مستمعين الكرام في مكارم الأخلاق أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن الإصغاء ودمتم في رعاية الله تعالى.
Oh.